بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لماذا ندرس سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ حقيقة الأمر يا إخوة أن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هي التطبيق العملي لكتاب الله تبارك وتعالى، لما أراده الله تبارك وتعالى من خلق. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو سيد في كل شيء، وسيد الخلق، هو خير صديق وخير أب وخير زوج صلى الله عليه وسلم، وخير جار وخير قائد صلى الله عليه وسلم. فلن تجد الكمال البشري إلا في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإن كانت كافة الفرق لها من تقتضي به. فتجد مثلا عند المعتزلة فلان، وعند الشيعة فلان، وعند الرافضة فلان، وعند العلمانيين فلان، وعند الليبراليين فلان، وعند الاشتراكيين فلان. فتجد مثلا والرأسماليون عندهم فلان، والدولة هذه إنما على رأسها فلان، لا يمكن أبدا أن يمس أحد جنابه بسوء. وكذلك العلمانيين في كل دولة وفي كل قطر وعبر التاريخ ستجد أن، وكذلك النصارى لهم بعض الرموز وهكذا. فنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد الله عز وجل منا أن نقتدي بهذا النبي صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لمن يا رب؟ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فهذا هو الأصل. فحقيقة الأمر أن الإسلام لا يفهم منهجه والمتكامل وتفهم حقيقته إلا عبر سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم من يدرس سيرته فإنه لا محالة سيترك هذا المنطق التبريري المستمر والتسويغي. هذه السيرة المعظمة يعني نستطيع أن ندرسها عبر أشياء كثيرة، نستطيع أن ندرسها عبر القرآن العظيم. أول شيء نبدأ نمحص الصحيح من الأخبار فيما يتعلق بالعقيدة والشريعة، معرفة حدود العقل في قبول النصوص و رد هذه النصوص، فهم العربية ومعرفة أساليبها، الالتزام بالمصطلحات الشرعية، صدق العاطفة، الوفاء بحقوقه صلى الله عليه وسلم، طبعا دون غلو أو جفاء، يعني دون إفراط أو تفريط. وينبغي ونحن ندرس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أو نكتبها أن نراعي يعني الشريحة التي تخاطب بهذه السيرة المطهرة. ينبغي أن نعنى عناية زائدة بتحليل الأحداث والتعليق عليها والموازنة بينها، وكذلك نهتم بتحرير المنهج النبوي في سائر المجالات وتحديد هدف الدراسة، وهو الأصل في الأمور. نحن نقتدي ونأتسي بهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ونريد أن نعرف بالضبط أين هي مواضع الاقتضاء من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف نستطيع أن نستفيد من هذه الدراسة السيرة النبوية، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في الحياة، في حياة الأفراد والمجتمعات، بل وإقامة السياسة والاقتصاد وما إلى ذلك، والصلة بالله تبارك وتعالى. نرجع مرة أخرى، لماذا ندرس سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ لماذا ندرس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ طبعا دراسة السيرة نحن نهتم فيها، أول ما نهتم بإبراز جوانب القدوة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، نريد أن نحرك تلك القلوب وأن نستثير هذه الهمم. والإمام أبو حنيفة يقول هذا، يقول دراسة سيرة من سير الصالحين أحب إليه من دراسة 70 مسألة من مسائل الفقه، فما بالك بسيرة سيد الصالحين، بل سيد الخلق وحبيب الحق بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. نريد أن نستنبط من هذه السيرة منهج حياة، منهج حياة متكامل. وهذا المنهج لا يمكن أبدا أن يستغنى عنه، هو منهج متجدد تستطيع إلى يوم القيامة مع اختلاف الأحداث ومع كثرة النوازل ومع كثرة الأمور، نستطيع أن نستنبط ما يمكن أن يهدينا في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، باعتباره مشرعا وأبا وقائدا ونبيا وزوجا وأخا وصديقا ورحمة مهداه ونعمة مزداه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. أنا لا أشك أبدا أن كل مسلم يستطيع أن يجد بغيته وما يبحث عنه وما يريده ومتطلبات روحه ونفسه ومتطلباته كاملة في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تحتوي على أسمى الأداب، الأداب الرفيعة وأعظم الأخلاق والعقائد السليمة والعبادة الصحيحة وسمو الروح وطهارة القلب والنفس وتعلمك كذلك حب الجهاد والشهادة في سبيل الله تبارك وتعالى. يعني حين تجد هذا النبي الذي وصل درجة عظيمة من درجات السمو والكمال والذي اختاره ربه تبارك وتعالى يقول: وددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيى ثم أقتل ثم أحيى ثم أقتل ثم، يعني تجد رغبة النبي صلى الله عليه وسلم الشديدة في الجهاد في سبيل الله، وكم قاتل بنفسه صلى الله عليه وسلم وأصيب بما يصاب به البشر في المعارك، يعني شج وجهه ودخلت حلقة المغفر في وجنته وكسرت رباعيته إلى غير ذلك، واستهدف بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. فلا يمكن أبدا أن تجد عالما أو قائدا أو فقيها أو حاكما من الحكام أو يريد أن يحكم على معرفة الطريق دون أن يدرس سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأنا أقولها صريحة لا جلجلة فيها ولا مدورة، أن هذه الأمة لا يمكن أبدا أن تستعيد مجدها وتستعيد عزها إلا بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ومتابعة هديه بأبي هو وأمي. وحقيقة الأمر أن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم معجزة من أعظم المعجزات، يعني وفي دعوته وفي أخلاقه وفي سيرته، بل وفي أكله وشربه وتطببه ومعاملته مع الناس ومعاملته مع الزوجات والجيران والأصدقاء، يحسها معجزة عظيمة جدا. وكيف أنه صلى الله عليه وسلم انتشل هذه الأمة الممزقة المفرقة التي لا قيمة لها أبدا وجعلها خير أمة هادية للناس. صحابة النبي صلى الله عليه وسلم نقلهم من رعاة غنم أمة مشتتة مفرقة مشرذمة إلى قادة أمم، أمة متوحدة مجتمعة تعرف غايتها وتعرف هدفها، لا تهتم بسفاسف الأمور وإنما تهتم بمعاليها وكبارها، فهي من أعظم المعجزات على الإطلاق. أتطلبون من المختار معجزة يكفيه شعب من الأموات أحياه أو من الأجداث أحياه صلى الله عليه وآله وسلم. دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ستمر حول سير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم خير جيل، الجيل القرآني الفريد، هذا الجيل الذي يعني هو أعظم جيل قاد البشرية، وهذا الجيل يعني تستطيع أن تعرف مؤهلاته من خلال دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وعظمة هذا الجيل تتمثل في أمور، أنهم كانت الآخرة هي همهم الأكبر وزهدهم الشديد في الدنيا، تعلقهم بالنبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به، حبهم لهذا الدين وبذلهم له، أنهم أمة أنشأها هذا القرآن وبلورها ونقاها وهذبها وجعل منها شيئا مذكورا. ولذلك يعني سنجد يعني ومن أعظم يعني سمات هذا الجيل أيضا أنه جيل قرآني، كان يهتم بالقرآن، كان لا ينظر في الاقتداء والاتساء إلا بمن؟ إلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حبيبهم وسيدهم، والذي كانوا يفدونه بأرواحهم وأولادهم ودمائهم وأعراضهم صلى الله عليه وآله وسلم. وقد صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أبدا أن يتكرر هذا الجيل، لأنه في حقيقة الأمر لا يمكن أن يتكرر معلم كمحمد بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. إضافة أن دراسة السيرة بصفة عامة تستطيع أن تقول أنها متعة شديدة جدا للنفس وللروح وإنعاش للقلب وتزكية للنفس. وكذلك يعني دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تستطيع أن تقف منها على كثير من الأحكام الفقهية والعقدية والسياسية والتربوية وما إلى ذلك من أمور، وتستطيع أن تعرف شرفه صلى الله عليه وسلم من خلال دراسة سيرته، بل تستطيع أن تستنبط من سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم تلك السنن الكونية التي دراستها من أسس الاعتقاد. دراسة هذه السنن الربانية من أسس الاعتقاد تستطيع أن تستنبطها كاملة وأن تفهمها على الوجه الصحيح من خلال سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في حقيقة الأمر يا إخوة، بين يدي كتابة السيرة لابد أن نعرج ولو تعريجا سريعا حول منهج كتابة تاريخ صدر الإسلام، وهذا تكلم فيه كثير من الناس، وأنا دائما ما أحذر من أخذ ما يأتينا من الغرب هكذا جملة واحدة، فإن ما يأتينا من الغرب كثير منه مدسوس فيه السم في العسل بلا شك، وينبغي أن يكتب هذا التاريخ بأيدي أبنائه، أبناء، لأن التصورات بتختلف والأفكار بتختلف والرؤى بتختلف، وكذلك الإيديولوجيا بتؤثر والدين يؤثر وما إلى ذلك، وكذلك الخلفية التاريخية والخلفية الحضارية. هناك ملامح للتصور الإسلامي للتفسير التاريخي، يعني نستطيع أن نقول أن الغربيين يدرسون التاريخ بصورة معينة و يعني عبر الحضارة الإسلامية، علماؤه يدرسون التاريخ وينظرون إليه، والمتخصصون فيه ينظرون إليه نظرة أخرى، هناك ملامح لهذا التصور. فلا بد من مراعاة الحقائق، يعني هؤلاء يراعون الحقائق التي قررها القرآن الكريم، لا يبتعدون عنها أبدا، إن الابتعاد عنها دمار. فيعني مثلا على سبيل المثال، نحن نعلم أن الناس كانت أمة واحدة، وأن الأصل في عقائدهم التوحيد. فالمطلوب من المؤرخ المسلم أن يستوعب كليات التصور القرآني للتاريخ البشري، ويلتزم ذلك في كتابة التاريخ، أو يلتزم ذلك في كتاباته التاريخية بصفة عامة، لا يبعد عن ذلك أبدا. كذلك تفسير دوافع المسلوك عن المسلمين في صدر الإسلام، ويعني تقييم هذه الحضارة يرتبط بمدى ملائمتها لعبادة الله تبارك وتعالى. والأصل المؤرخ بيشدد فيما يتعلق بالعقيدة والشريعة والحرص على إرضاء الله تبارك وتعالى. طبعا يعني في كتابة التاريخ الإسلامي لابد أن نرفض منطق التبرير، يعني خلاص هذا خطأ وهذا صواب، حتى وإن وقع من بعض الصحابة، يعني لا نتكئ دائما على قضية التبرير، يعني فعل كذا. ولذلك حتى الوحي لم يبرر للنبي صلى الله عليه وسلم كثير. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات فلما قرأ زيد منها وطرا زوجناك لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواجه أدعيه، وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله. فلم يبرر الله عز وجل في هذه الأحداث، في غزوة أحد ليس لك من الأمر شيء، في كثير من الأحداث الله عز وجل رب نبيه صلى الله عليه وسلم وقومه، ولم يبرر له أفعاله التي ربما كان فيها نوع من أنواع يعني البعد شيئا ما، فيقومه الله تبارك وتعالى ويرده إلى الطريق الصحيح ولا يبرر له. هذا هو من؟ هذا هو أكمل البشر على الإطلاق، بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يقبل منه هذا. فلا نأتي نحن إلى مثلا الخلفاء والقادة والحكام والسياسيين وما إلى هؤلاء، ونحاول إن احنا كلما فعلوا شيئا يعني خالفوا فيه كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وخالفوا فيه الطريق الصحيح، أن نبرر لهم. فمنطق التبرير هذا منطق خطير جدا في التاريخ. ولذلك التاريخ الإسلامي أو التفسير الإسلامي للتاريخ ينطلق من اعتقاد أن الإسلام حق وما عداه باطل. فنحن لا نطوع التاريخ الإسلامي لأذواق الناس واتجاهاتهم الفكرية، لابد من ذلك. ما يأتي مثلا بعض الحكام يحكم بالاشتراكية فنقول الدين الاشتراكي هو الرأسمالية، فالرأسمالية في الإسلام، الديمقراطية الإسلامية وما إلى ذلك، كل هذه مناهج ومذاهب هي مخالفة في الأصل لما أراده الله عز وجل من خلقه. فكذلك ينبغي أن نتلمس المصطلحات الواردة في الكتاب والسنة في الكتابة التاريخية، طيب بالنسبة هناك دايما ما يأتيني سؤال، يعني هذا الخبر صحيح وهذا الخبر ضعيف وهذا الخبر. حقيقة الأمر نحن لا نستطيع أن نطبق قواعد المحدثين على الروايات التاريخية، حتى روايات السيرة. ولذلك حتى الإمام أحمد يقول ثلاثة لا أصل له، ويتكلم فيها عن المغازي والسير، ويتكلم فيها عن التفسير وما إلى ذلك. فهذه لا أصل لها، يعني أسندوها فيها إشكالية، وكثير من الأحداث حتى في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم قد لا تجد لها أسانيد، لكن أنت لو انتزعت هذا الحدث من سياق السيرة النبوية فستجد أن هناك فجوة عظيمة، لا يمكن أن يسدها إلا هذا الحدث، لا سيما مع وجود التواتر من المؤرخين والكتاب السير على هذه الأحداث. التواتر نفسه قد يغني عن مثل هذه الأسانيد، فلا يمكن أبدا أن نحاكم المرويات التاريخية أو مرويات السيرة محاكمة المحدثين لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، لمرويات الحديث النبوي الشريف. هذه مشكلة كبيرة جدا، فلا بد أن ينتبه منها. يعني ربما أنت تجد رواية ضعيفة ولا تجد أبدا غيرها من الروايات، ولا تجد شيئا يسد مسدها، يعني بعض مسائل الأخلاق، وصف العمران، الصناعات، الزرع ومشاكل هذه الأمور. طبعا هذا بخلاف أمور الأحكام الشرعية والعقائد وما إلى ذلك من أمور. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.